أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على محمد وآل محمد. فيسعدني أن أكمل الدرس 12 من حيث انتهينا. انتهينا إلى قراءة الدرس، الخطوة السادسة قراءة الدرس. نقول: قال الفصل الرابع في العدل، وفيه مباحث. بعد أن فرغ من إثبات وجود الخالق تعالى، وفرغ من إثبات الوحدانية، ثنى في الحديث عن العدل. قال الفصل الرابع في العدل وفيه مباحث. المبحث الأول: العقل قاض، أي العقل حاكم، قضاء حكم. العقل حاكم بالضرورة، بالضرورة العقلية، بالبداهة حاكم. ماذا حاكم؟ أن من الأفعال، أن بعض الأفعال ما هو حسن وبعضها ما هو قبيح. ما هو حسن مثاله يعني مثل كرد الوديعة الأمانة، وكالإحسان، وكالصدق النافع في الدين والدنيا. هذه أفعال حسنة، هذه أمور حسنة. عندما تأتمن شخصا تودع عنده وديعة يردها عليك، فعله حسن. أن يحسن إلى الآخرين أيضا هذا حسن. أن يقول الصدق قولا وفعلا ويفعل الصدق هذا حسن. وبعضها أن من الأفعال ما هو حسن وبعضها ما هو قبيح، كالظلم والكذب الضار في الدين والدنيا. عندما قال الصدق النافع، لماذا لم يقل الصدق ويسكت؟ هناك الصدق الضار، فهل هو حسن على سبيل المثال أنت تسير في طريق، وهذا الطريق فيه قطاع طرق، فيه لصوص، فيستوقفك لا سمح الله، لا سمح الله، ما ندعو عليك احنا، يستوقفك أحد هؤلاء اللصوص. أنت تعلم إذا سألك وقال أنت ذاهب إلى اليمين أو إلى اليسار، إذا قلت إلى اليمين سوف يأخذك، إذا قلت تحب فلان سوف يأخذك مثلا، إذا قلت، المهم تعرف الإجابة. فهنا هل تصدق أو لا تصدق؟ فهنا الصدق إذا قلت يمين صدقت، أنت ذاهب إلى جهة اليمين، هذا الصدق يضرك، هذا الصدق الضار يسموه. هل هذا حسن أيضا أو لا؟ يبدو أن فيه اختلاف، ولهذا لم يتعرض له الحديث عن الصدق النافع، الصدق النافع في الدين والدنيا. وإن كان العقل يحكم بحسن الصدق حتى الضار منه بأنه حسن، غاية الأمر أن ما يترتب على هذا الصدق من مضار، هل هذه المضار تخصص وتجعل العقل يتردد في حكمه؟ أتصور أنه لا تستطيع، ويبقى العقل يحكم بحسن الصدق. لكن بعض العقلاء يترددون وليس العقل. حديثنا عن العقل. المهم، وبعضها ما هو قبيح كالظلم والكذب الضار. هناك كذب نافع، إذا قلت أنا ذاهب إلى جهة اليسار كذبت، ينفعك، سوف تنجو. فماذا يقول عنه العقلاء؟ ماذا يقول؟ ولهذا لم يتعرض له. هو يريد أن يتحدث عن الشيء اللي بالضرورة بالبداهة أن العقل يحكم به. ولهذا يعني ولأن العقل هو الذي يحكم بحسن الفعل وبقبح الفعل، حكم بهما أي بحسن الأفعال وبقبح الأفعال، يعني بحسن بعض الأفعال وبقبح بعض الأفعال، من نفى الشرائع الذي لا يعتقد بالدين كالملاحدة، مأخوذ من الإلحاد. الإلحاد الحد يعني مال وعدل، الذين عدلوا عن الإسلام إلى الكفر، أو عدلوا عن الظواهر إلى البواطن حتى يتخلصوا من الأحكام الشرعية. وحكماء الهند، حكماء مجموعة من الحكماء عرف عنها أنها تنفي الشرائع، لا تعتقد بالشرائع. عرف عن هذه المجموعة الحكماء، حكماء الهند، أنهم ينفون الشرائع ليس كبقية الحكماء. ولهذا قال الملاحدة وحكماء الهند مجموعتان لا تعتقدان بالشرائع، مع ذلك يقولون بهذه الأحكام، بأن هذا حسن، الصدق حسن، العدل حسن، الظلم قبيح، الكذب قبيح. ولأنهما، هذا يجعله كما سنجد ذلك في ما يقوله الشارح، يجعله دليل ثالث على أن العقل هو الحاكم بالحسن والقبح. ولأنهما أي الحسن والقبح، لو انتفيا عقلان لانتفيا سمعان لانتفيا شرعان. يعني لو نفينا الحسن والقبح العقليين لازمه أن ينتفي الحسن والقبح الشرعيان، لانتفيا سمعان. لماذا؟ لانتفاء قبح الكذب حينئذ الشارع، لأنه الشارع سيخبرنا بأن هذا حسن، وسيخبرنا بأن ذاك قبيح، ولكن لا تحصل لدينا حالة وثوق. لماذا؟ لأن قبح الكذب سينتفي، لا يوجد من يحكم بأن هذا خبره، بأن هذا المتحدث الكذب منه قبيح، لا يوجد. العقل قلنا لا يحكم بذلك، هو نفسه لا يتحدث عن نفسه. إذن بما أنه انتفى قبح الكذب منه، فيمكن أن يخبرنا بشيء كاذب ويقول أنه حسن، فنحن لا نثق بما يخبرنا أنه حسن، لعله هذا هو كذب، لأنه قبيح، لأنه انتفاء القبيح لم يتحقق في شأنه، فلا نثق بإخباراته لا في جانب الحسن ولا في جانب القبح، بالتالي سوف لا نحصل على حسن وقبح شرعيين ينتفيان. لانتفاء قبح الكذب حينئذ، حينئذ أن حينئذ انتفى الحسن والقبح العقلي من الشارع، لانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع، فلا نثق بقوله. أقول لما فرغ من مباحث التوحيد شرع العلامة الحلي في مباحث العدل، والمراد بالعدل هو تنزيه الباري تعالى عن فعل القبيح والإخلال بالواجب. العدل هو تنزيه، تنزيه عادة يقصد به معنى التسبيح والتنزيه. العدل هو عدم فعل القبيح وعدم وترك الواجب والإخلال بالواجب. أما تنزيه، تنزيه باعتباره صفة، وهذه الصفة تحكي أنه منزه، يعني لازم وجود العدل في الله تعالى أنه منزه، ولكن معناها تنزيه ما أتصور معناها تنزيه. والمراد بالعدل هو تنزيه الباري تعالى عن فعل القبيح وعن الإخلال بالواجب، لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب. ولما توقف ذلك، ذلك أي العدل، على معرفة الحسن والقبح العقليين قدم البحث فيه، قدم البحث في معرفة الحسن والقبح العقليين. واعلم أن الفعل الضروري التصور، يعني الفعل الذي تصوره تصور ضروري بالبداهة، هذا الفعل إما أن يكون له وصف زائد على حدوثه أو لا يكون، لا يكون كحركة الساهي والنائم. الساهي عن الغافل، النائم وهو نائم يتحرك، بعض الأشخاص أنا رأيتهم وهو نائم يمشي، مشي النائم وهو نائم، كلامه يتكلم وهو نائم، يقوم يحرك يده يفعل بعض الأمور وهو نائم، هذه حركتها حركة النائم أو حركة الساهي الغافل أحيانا، هذه حدثت، هل توصف بصفة غير حدوثها؟ يقول لا، هذه ليس لها وصف إلا أنها حدثت، أن المتكلم تكلم. هل يمدح كلامه؟ هل يذام أن المتكلم فعل كذا؟ بس أكثر من هذا ما نقدر، لا نستطيع أن نمدح ولا نذم. وهكذا يقول، وهو إما أن يكون له لهذا الفعل اللي نتصوره وصف زائد على حدوثه على تحققه أو لا يكون. الثاني الذي لا يكون كحركة الساهي والنائم، فلا يمدح ولا يذم. والأول، الأول يعني الذي حدث ويوصف بوصف، إما أن ينفر العقل من ذلك الزائد، العقل ينفرنا من هذا الوصف الزائد، مو من الفعل نفسه، من الصفة اللي يتلبس بها الفعل، أو لا ينفر العقل. الأول القبيح، قبيح هو فعل العقل ينفر منه، لأن العقل يذم فاعله، بما أنه يذم فاعله إذن الإنسان ينفر منه. والثاني الذي لا ينفر العقل من ذلك الزائد هو الذي لا ينفر العقل منه. الآن يقسم هذا أيضا ويشققه إلى شقوق، يقول إما أن يتساوى فعله وتركه، يعني يتساوى في عدم التنفير، في عدم المدح والذم، أن يتساوى فعله وتركه، يعني بقدر ما يكون أفرض له درجة من المدح يتساوى الفعل والترك أو غيره، المهم يتساوى الفعل هو المباح، أو لا يتساوى، لا يتساوى يعني فإن ترجح تركه، الترك مرجح، فهو يعني مع ترجح تركه، إما مع المنع من النقيض تركه راجح، ولكن ولكن النقيض افرض الآن نومت النوم بين طلوعين، تركه ترك النوم بين الطلوعين راجح، ولكن نقيضه وهو عدم النوم الجلوس حرام أو ممنوع، يعني يمنع من النقيض. إذا لم يمنع من النقيض إذا يبقى مكروه. أما إذا لا النقيض وهو الجلوس، أفرض مثلا هذا في مانع فيتحول إلى حرام، المسألة واضحة. فهو أما مع المنع من النقيض وهو الحرام، وإلا إذا لم يمنع من النقيض فقط أن تركه راجح هذا مكروه يكون. وإن ترجح فعله فإما مع المنع من الترك هو الواجب، وإما مع جواز الترك بدون المنع المندوب. إذا تقرر هذا فاعلم، إذا ثبت هذا ووضح أعلم الآن إن الحسن والقبح يقالان عن يطلقان على ثلاثة معان: الأول كون الشيء صفة كمال، كقولنا العلم حسن أي العلم صفة كمال، فحسن معناها صفة كمال، أو صفة نقص كقولنا الجهل قبيح، القبح يعني صفة نقص، الجهل صفة نقص، هذا المعنى الأول. وقلنا هذا المعنى الأول لا يختلف العقلاء في أنه يحكم به العقل. المعنى الثاني كون الشيء ملائما للطبع، والبعض يوضح يقول ملائما للغرض، المهم ملائما لطبع الإنسان، كالمستلذات الشيء اللي يتلذذ بها الإنسان، أو منافرا عنه بعض النسخ، أو منافيا عنه كالآلام. فالملائم للطبع هو الحسن، المنافر والمنافي عن الطبع هو القبيح. هذا المعنى الثاني أيضا الحاكم به هو العقل، العقل يقول هذا حسن أي هذا ملائم لطبعه طبع الإنسان، هذا قبيح أي هذا ينافي طبع الإنسان. المعنى الثالث كون الحسن ما يستحق على فعله المدح، كون الحسن هو ما يستحق فاعله على فعله المدح، أو ما يستحق على فعله المدح. على كل حال يمكن أن تقرأ بهذا الشكل ويمكن بهذا الشكل، عاجلا المدح عاجلا والثواب آجلا، لأنه فعل، وبما أنه فعل يمدح عاجلا ويعطى الثواب آجلا. والقبيح ما يستحق، هنا بين قراءتنا الصحيحة الأولية، ما يستحق فاعله، هناك المفروض أن يقول بعد والحسن ما يستحق فاعله على فعله حتى تكون العبارة أوضح، والقبيح ما يستحق فاعله على فعله، ما يستحق فاعله الذم عاجلا ويستحق العقاب آجلا. ولا خلاف في كونهما في كون الحسن والقبح عقليين على المعنى الأول والثاني بالاعتبارين الأولين، في أن الحسن صفة كمال والقبح صفة نقص، وأن الحسن الملائم للطبع والقبح المنافي للطبع، هذا لا خلاف بين أهل العلم في كونهما عقليين بالاعتبار الأول. وأما باعتبار الثالث المعنى الثالث فاختلف المتكلمون فيه، فقال الأشاعرة ليس في العقل ما يدل على الحسن والقبح بهذا المعنى، بهذا المعنى يعني بأن فاعله فاعل الحسن يستحق المدح وفاعل القبح يستحق الذم. بل في الشرع ما يدل على الحسن والقبح بهذا المعنى. فما حسنه الشرع فهو الحسن، وما قبحه الشرع فهو القبيح. هذا قول الأشاعرة. وقالت المعتزلة، يعني إذا كان المنظور أن يكون هناك توسع في البيان، يأتي لقول الأشاعر بأدلتهم النقلية وأدلتهم يطول. هذا اللي عبر عنه بأنه توسع في شرح الباب الحادي عشر، بس الطالب ليس بحاجة إلى أكثر من ما هو موجود، لأن أمامه أيضا كتب يحتاج في نفس الباب. شرح التجريد للعلامة الحلي أيضا هو توسعة وأفق أوسع من هذا الكتاب، فهناك يمكن أن يتوسع الطالب والمدرس أيضا. فقالت الأشاعرة: ليس في العقل ما يدل على الحسن والقبح بهذا المعنى، بل الشرع، أو بل في الشرع، فما حسنه الشرع فهو الحسن، وما قبحه فهو القبيح. دليلكم شنو؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإلى آخره أدلة قد تسقط من أول نظرة إليها. وقالت المعتزلة والإمامية: في العقل ما يدل على ذلك، فالحسن حسن في نفسه ولا مدخلية للشرع والدين. الحسن الصدق حسن في نفسه، والقبيح قبيح في نفسه، سواء حكم الشارع بذلك. الشارع قال بأن الصدق حسن أو لم يقل. ونبهوا على ذلك، على قولهم، وعلى أن العقل هو الحاكم، وأن الحسن والحسن حسن في نفسه، والقبيح قبيح في نفسه، بوجوه. الوجه الأول: إن نحن البشر، نحن أفراد الإنسانية، نعلم ضرورة، نعلم ماذا نعلم؟ نعلم بالضرورة، ضرورة وبالبداهة، نعلم أن بعض أن نعلم حسن بعض الأفعال كالصدق النافع والإنصاف. إنصاف يعني العدل. الإنصاف يفسر الإمام علي عليه السلام في بعض كلماته العدل بالإنصاف، وهو إعطاء كل ذي حق حقه. والإحسان، الإحسان هو أعلى من العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان هو إعطاء صاحب الحق فوق ما يستحق، أو إعطاء الشيء أو إعطاء الإنسان فوق ما يستحقه، بلا عوض، بلا كذا. هذا يسمى إحسان، وهو يسمى الإنعام. أنعمت عليه يعني أعطيته بلا استحقاق، بخلاف العدل. العدل أعطيته حقه، ولهذا لا يقال أن لا يشكر. لا، يعني أنت إذا أعطيت شخصا حقه لا تنتظر أن يقول لك شكرا، لأنك ما أحسنت إليه. أنت فعلت واجبا عليك، ولا شكرا على واجب. أما الإحسان فقد أعطيته شيء لا يستحقه، فهنا لابد أن تنتظر منه الشكر. العقل يحكم بشكر المحسن، شكر المنعم. نعم. ورد الوديعة وإنقاذ الهلكة وأمثال ذلك. ونعلم ضرورة قبح بعض الأفعال كالكذب الضار والظلم والإساءة للغير، والإساءة الغير المستحقة. يعني الغير، هاي الألف واللام الكثير يلحقها بغير، وهذا خطأ شائع. غير لا تقبل التعريف. أنت لماذا أدخلت عليها ألف واللام؟ فهي من الكلمات التي لا تقبل أن تعرفها. البعض يقول الغير كذا الغير كذا، هذا اشتباه ودائما تحذف، والإساءة غير المستحقة. صحيح. أما الإساءة المستحقة يعني شخص يستحق الإساءة فهذا ليس بقبيح. وأمثال ذلك من غير مخالجة شك فيه، من غير مداخلة للشك في حكم العقل بأن هذا قبيح. ولذلك كان هذا الحكم مركوزا في الجبلة الإنسان، في الجبلة أو في جبلة الإنسان، إيه الألف واللام أيضا في نسختي تكون زائدة، في جبلة الإنسان، في خلقة الإنسان، فطرة الإنسان، في سيرة الإنسان، ما جبل عليه الإنسان، ما خلق عليه الإنسان. فإنا إذا قلنا لشخص إن صدقت فلك دينار وإن كذبت فلك دينار واستوى الأمران بالنسبة إليه، يعني سوف يحصل على دينار في حال صدقه وفي حال كذبه، فإنه بمجرد عقله إذا مال إلى عقله، عقله يقول له أصدق أصدق، فالدينار سوف تحصل عليه في كلا الأمرين، فعليك بالصدق، فإنه بمجرد عقله يميل إلى الصدق. الوجه الثاني أنه لو كان مدرك الحسن والقبح، أو مدرك الحسن والقبيح، الحسن والقبح الصور،
أنه لو كان مدرك الحسن والقبح، النسخة عندنا مشكلة، مدرك أنه لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشرع لا غير مدرك.
أي على كل حال يصح الوجه، مدرك مدرك الحسن والقبح هو الشرع لا غيره، أو المدرك، المدرك مدرك للحسن والحاكم بمعنى الحاكم، هنا أنت تضطر أن تفسرها، يعني إذا قلت مدرك يعني تضطر أن تقول بأنه الذي يدرك الحسن والقبح هو الشرع، يعني الذي يحكم به. وهنا ما دامت تحتاج إلى تفسير فالأصل عدم التفسير، نرجع إلى المدرك، كن أسلم، لأنه نحن مخيرون بين أن نأخذ بشيء بدون تفسير ونأخذ بشيء مع التفسير، نرجع للأصل عدم التفسير وأريح. فنقول إنه لو كان مدرك الحسني والقبحي هو الشرع لا غير، هنا لا غير خطأ، لابد إضافة الها هو الصحيح، حذف الها خطأ، الأكثر هو حذف الها من الأخطاء الشائعة. يعني لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشرع لا غير، هذا خطأ، لا غيره صحيح. نعم، نسختكم فيها لا غير أو لا غيره بالها
محذوف الها،
خطأ. أنا نسختي مضبوطة لا غيره، ولهذا نبت على الموجود في نسختكم. لو أنه لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشرع لا غيره لزم أن لا يتحقق بدونه، يعني بدون الأخذ بهذا المدرك، بدون الأخذ بالشرع، واللازم باطل، فإنهما تحققا من غير المتشرع، من غير المتدين، فالملزوم مثله، وهو الملزوم، يعني الملزوم هو كون مدرك الحسن والقبح هو الشارع، هذا باطل أيضا. أما بيان اللزوم، الملازمة، اللزوم يعني الملازمة، الملازمة بينهما، بيانها بيان الملازمة. أما بيان اللزوم فالامتناع تحقق المشروط بدون شرطه ضرورة، بالضرورة أنه لا يمكن أن يتحقق المشروط إلا إذا تحقق الشرط. وأما بيان بطلان اللازم فلأن من لا يعتقد الشرع ولا يحكم بالشرع كالملاحدة الذين ألحدوا أي مالوا وعدلوا عن الإسلام إلى الكفر وعن ظواهر إلى البواطن تخلصا من الأحكام الشرعية، وكحكماء الهند الذين ينفون الشرائع وجدنا هؤلاء الملاحدة وحكماء الهند يعتقدون حسن بعض الأفعال وقبح بعض من غير أن يتوقفوا. فلو كان مدركهم دين وشرع لتوقفوا، لأن لا دين عندهم ولا شرع يرجعون إليه من غير توقف في ذلك. فلو كان مما يعلم، فلو كان الحسن والقبح مما يعلم بالشرع لما حكم به هؤلاء الذين لا يعتقدون بالشرائع. الوجه الثالث أنه لو انتفى الحسن والقبح والعقليان، انتفى الحسن والقبح والشرعيان، لماذا؟ واللازم باطل اتفاقا، لازم انتفاء الحسن والقبح الشرعيين هذا لازم، هاي باطل بالاتفاق، لأنه نحن نعلم بأن هناك حسن وقبح شرعي، يعني الشارع حسن بعض الأفعال وقبح بعض الأفعال، فهذا ثابت. فكذا الملزوم، الملزوم وهو انتفاء الحسن والقبح العقلي أيضا باطل، فثبت إذن. إذا كان انتفاؤه باطل إذن ثبوته صحيح. وبيان الملازمة، هناك قال بيان اللزوم، هناك قال بيان الملازمة، تفنن في التعبير والمعنى واحد. وبيان الملازمة يعني أنا أضطر أحيانا أذكر هذه الأمور حتى لا يتصور شخص بأن المقصود اللزوم هناك يختلف عن الملازمة، لا، هو من باب عباراتنا شتى وحسنك واحد، تفنن في التعبير حتى لا ينبعث في القارئ ملل وسأم. وبيان الملازمة بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع، إذ العقل لم يحكم بقبحه، هاي واحد، العقل ما قال أن الكذب الحاصل من الشارع قبيح، بل لم يحكم أصلا بقبح الكذب من كل أحد، وهو أي الشارع لم يحكم بقبح كذب نفسه أيضا، لم يقل أن الكذب الذي يصدر مني هو قبيح. وما إذا انتفى قبح الكذب منه، يعني إذن انتفى قبح الكذب من الشارع، هل بقي لنا ثقة بما يخبرنا به؟ يقول انتفى الوثوق. وما إذا انتفى قبح الكذب من الشارع، انتفى الوثوق بحسن ما يخبرنا بحسنه وبقبح ما يخبرنا بقبحه. قال الثاني: إنا فاعلون بالاختيار، فعل الإنسان بالاختيار، والضرورة قاضية بذلك. الضرورة المقصود بها هنا ما يجد الإنسان من نفسه ويحكم بها العقلاء، ضرورة العقلاء سميها، الضرورة التي نراها نحن بأنه نجد فرقا في أعمالنا بين ما نفعله باختيارنا وبين ما نقهر عليه. على كل حال هذا يوضح. والضرورة قاضية وحاكمة بذلك، بأننا نفعل بالاختيار. للفرق، ما هو دليلك؟ يقول الدليل الأول للفرق الضروري الواضح البديهي بين سقوط الإنسان من سطح وبين نزوله من السطح على الدرج، هذا واضح أنه ذاك بدون اختياره سقط، أو دفعه شخص وسقط بدون اختيار، وهذا له باختياره نزل على السلم وعلى الدرج، هاي فرق واضح بينهما. ولامتناع، هذا الدليل الثاني، ولامتناع تكليفنا بشيء، يعني لا يصح أن نكلف إذا قلنا بأننا لا نفعل باختيارنا، إذن بما أننا نقهر ونجبر على الفعل، إذن لا قدرة لنا على الفعل، فكيف نكلف؟ والتكليف يحتاج إلى اختيار، بل من شروط التكليف العامة الاختيار، العقل. العقل، العقل شنو معنى؟ العقل يعني الذي يتولد منه الاختيار، ولهذا المجنون لا اختيار له، هو لا عقل له، يعني لا يتولد منه اختيار. بينما المجنون الإدواري مثلا، عندنا مجنون إطباقي يعني جنونه مستمر، شفى الله المؤمنين من كل سوء وبلاء. أما أكو مجنون إدواري يعني فترات تنتابه فترات، فهذا في فترات الإفاقة مكلف ويؤاخذ. ولامتناع تكليفنا بشيئين، فلا عصيان إذا لم نكلف بهذا الشيء، فلا تتحقق منا المعصية، لأننا لم نفعلها باختيارنا، كنا مجبرين عليها، بل كما قال الأشاعرة فعلها الله، فلا تتحقق المعصية، بينما المعصية متحققة، يقال فلان عاصي. ولقبح أن يخلق الله تعالى الفعل فينا ثم يعذبنا عليه، وحينئذ سيكون ربنا أظلم الظالمين. كيف يخلق المعصية فينا ثم يعاقبنا عليها؟ وبعد دليل عندك؟ نعم، وللسامع، هاي أربعة أدلة، وللسامع يعني وللآيات الدالة على أن القرآن ينسب الفعل إلى الإنسان. أقول ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تابعه إلى أن الأفعال كلها واقعة بقدرة الله تعالى، لأن الله على كل شيء قدير، وفعل الإنسان من الأشياء، إذن هو قادر عليها. ماشي، هاي دليل، هاي من أدلتهم، بل من أقوى أدلتهم اللي يتمسكون بها، يقولون أليس الله على كل شيء قدير؟ فعل الإنسان أليس هو شيء؟ أليس الله خالق الممكنات؟ فعل الإنسان أليس ممكن؟ إذن الله خالق فعل الإنسان. هذا ويستدلون أيضا الله خلقكم وما تعملون، أدلة قرآنية. وأنه لا فعل للعبد أصلا، لا فعل للعبد أصلا. ولهذا عندما تقول لهم شفى الطبيب المريض، ما معناها؟ يقول شفى الطبيب المريض معناها شفى الله المريض. الطبيب يعني مقصود بهم الله، يعني هذا مجاز، محققة مجاز، يعني استخدمت الطبيب في غير معناه. المهم لا نريد أن نتعرض إلى هذا، نكتفي بما جاء في الشرح. وقال بعض الأشعرية أن ذات الفعل من الله، ذات نفس الفعل، ذات الفعل نفس الفعل، نفس الصلاة اللي حصلت وتحققت منك هذه من الله، لكن أنت كسبتها. ليش؟ لأنك عزمت عليها فكسبتها، سوف تؤاخذ، والإنسان يؤاخذ بما كسب، أنت كسبت الصلاة لأنك عزمت عليها وصممت، خلقها الله ونسبت إليك. وفسروا الكسب بأنه كون الفعل طاعة أو معصية، بما أن الفعل طاعة أو معصية والإنسان أراد هذه الطاعة وأراد هذه المعصية، فالله فعل الطاعة والمعصية وكسبها الإنسان، راحت عليه، إذا كانت معصية راحت عليه، راح يعاقب عليها وهو لم. وقال بعضهم معنى الكسب أن العبد إذا صمم العزم على الشيء، الله يعلم بنفس الإنسان، الله علم بأن فلان مصمم، يعني يكاد أن يأتي بالصلاة مباشرة، الله قال لي عبد ارتاح، أنا أسوي الصلاة، أنا أريحك، ويعلم أن ذاك العبد صمم على شرب الخمر، قال له يا فلان خلاص اصبر ارتاحنا، أنا أقوم بالفعل عنك. أن العبد إذا صمم العزم على الشيء خلق الله تعالى الفعل عقيبه، يعني عقيب ذلك التصميم. وقالت المعتزلة والزيدية والإمامية ماذا قالوا؟ إن الأفعال الصادرة من العبد وصفاتها أيضا من العبد، هذه كله من العبد، والكسب الذي ذكروه كلها واقعة بقدرة العبد، العبد كسب الطاعة هو الذي كسبها، كما يكتسب أحدنا الأموال، الكسب الرزق يذهب لكي يعمل لكي يحصل على كذا، كذلك هنا العبد بقدرة العبد وباختياره، وأنه ليس بمجبور على فعله، العبد ليس مجبور بل له أن يفعل، هذا بيان لي معنى الاختيار، له أن يفعل إذا شاء وله أن لا يفعل إذا شاء. ماذا تقول أيها الشارح في هذه الأقوال، في هذا القول؟ يقول وهو الحق، وهو القول الحق، الحق عن الثابت، الحق حق الشيء يعني ثبته، القول الثابت، الباطل يعني غير الثابت، وهو القول الثابت يعني الذي ثبت وأراده الإسلام لوجوه، الأول وجه الأول على أنه هو الحق. إنا نجد تفرقة ضرورة بين صدور الفعل منا نحن البشر تابعا للقاصد وتابعا للداعي، للداعي والمقتضي لهذا الفعل، كالنزول من السطح على الدرج، أنا أقصد أن أنزل من السطح على الدرج وعلى السلم، وهناك موجب ومقتضي للنزول فنزلت من السطح على الدرج، وبين صدور الفعل، صدور الفعل وهو النزول من السطح لكن سقوط، لا كذلك يعني لا نزول بواسطة الدرج، كالسقوط منه كالسقوط من السطح، اما سقوط مع القاهر، واحد واقف فوق على السطح ودفعه، قهره ودفعه أو هدده بالسلاح ونزل، اضطر أن ينزل قهر، أو مع الغفلة، واقف غفلان مسكين على حد السطح على مشارف السطح وسقط. فإنا نقدر على الترك في الأول، نقدر أن لا ننزل من السطح في الأول، يعني لأنه باختيارنا على الدرج يمكن ما ننزل دون الثاني، دون الثاني، الثاني ما نقدر لأنه ذاك دفعك، أنت لا تقدر، أو غفلت فسقط. فإذا نحن نجد فرق بين هذين الفعلين، هذا أول. يقول فإنا نقدر على الترك في الأول، نقدر على النزول من السطح، نترك النزول من السطح لأنه باختيارنا دون الثاني، ولو كانت الأفعال ليست منا لكانت على وتيرة واحدة، لكانت القدرة إذا قدرنا على أحدها نقدر على الثاني، إذا لم نقدر على أحدها لا نقدر على البقية، لكانت الأفعال على وتيرة واحدة من غير فرق، لكن الفرق حاصل، لكن الفرق حاصل كما تقدم، أننا نقدر على ترك هذا ولا نقدر على ترك ذاك الفعل مقهورين عليه اللي حصل من عندنا غفلة، فيكونوا منا، فيكون إذن هذا الفعل الذي نقدر على تركه يكون منا يعني باختيارنا ليس من الله، وهو المطلوب. الوجه الثاني، الوجه الثاني عبر عنه بوجوه، نعم وجوه، الأول الثاني، لو لم يكن العبد موجدا لأفعاله، موجد يعني محصل، وكلمة موجد مأخوذة من وجد، ولهذا لو تستبدل لكانت أفضل، لأنه وجد أحيانا وجد عليه يعني غضب عليه، يعني في حالة من الغضب من الواجد عليه، يعني ناقم عليه غاضب عليه، ولهذا يقولون في بعض التعبيرات الوجود في الساحات، وجود بمعنى الحضور صحيح، وأحيانا يعبرون بأنه هذا واجد واجد ويقصدون انه كثير احيانا، هذه في اللغة. بس على كل حال الواجد هو الناقم الغاضب. لو لم يكن العبد موجدا يعني محصلا من الوجود لم تنع تكليفه، او لم تنع او لم تنع تكليفه، لاصبح تكليفه ممتنعا. والا يعني اذا لم يكن العبد هو الذي خلق افعاله لاصبح تكليفه محال، ممتنعا محال. والا يعني واذا لم نقل بامتناع تكليفه، كلفناه، إذا كلفناه يعني لزم التكليف ما لا يطاق، لزم التكليف بغير المقدور، لزم التكليف بغير المقدور عليه. وإنما قلنا ذلك لأنه حينئذ غير قادر على ما كلف به. قلنا أنه لزم التكليف بما لا يطاق لأنه إذا لم يخلق هذا الإنسان فعله فهو لا قدرة على هذا الفعل. هو لم يخلق الصلاة، إذن لا قدرة على إتيانه بالصلاة، وهكذا بقية الأفعال. وإنما قلنا ذلك لأن هذا الذي لا يحصل أفعاله غير قادر على ما كلف به، فلو كلف وهو غير قادر كان تكليفا بما لا يطاق، وهو باطل بالإجماع، باطل أنه يكلف بما لا يطاق. الله لا يكلف نفسا إلا بحسب ما تتحمل. يمكن يقول والله هو كلفة، التكليف مأخوذ من الكلفة، يعني الزحمة فيها زحمة. أقول لك صحيح، بس زحمة تطاق، زحمة تطاق، يعني يتحملها الإنسان. معلوم أنه التكليف مأخوذ من الكلفة، فيه كلفة، فيه مؤنة زائدة، فيه زحمة، فيه مشقة. الكلفة عن مشقة، بس هذه المشقة يتحملها الإنسان، لأن الله يعلم بأن هذا الإنسان يقدر أو ما يقدر، يعلم بأن هذا الإنسان يتحمل هذه المشقة. فلو كلف كان تكليفا بما لا يطاقه باطل بالإجماع. وإذا لم يكن مكلفا، إذا قلنا بأنه لم يكلف ولم يكن عاصيا، فلا عصيان هناك، قال فلا عصيان لامتناع تكليفنا بشيء، وإذا امتنع تكليفنا بشيء إذن فلا عصيان كما قال في المتن. لم يكن عاصيا بالمخالفة بمخالفته، لكنه عاص بالإجماع. لكنه هذا الذي يشرب الخمر عاص بالإجماع أو لا؟ بالإجماع عاص. الثالث، الوجه الثالث، أنه لو لم يكن العبد قادرا موجدا لفعله لكان الله أظلم الظالمين. وبيان ذلك أن الفعل القبيح إذا كان صادرا منه تعالى استحالت معاقبة العبد عليه، لأنه لم يفعله، العبد لم يفعل هذا القبيح، لكنه تعالى يعاقبه اتفاقا، اتفاقا يعني على حسب هذا القول، على حسب قول الأشاعرة، فيكون ظالما. تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. الوجه الرابع، الكتاب العزيز الذي هو فرقان بين الحق والباطل، يفرق بين الحق والباطل، مشحون مملوء بإضافة الفعل إلى العبد، وأن الفعل واقع بمشيئة العبد، كقوله تعالى فويل للذين يكتبون، يكتبون أين فاعل يكتبون؟ الواو يعني واو جماعة، هم الكتاب بأيديهم، إن يتبعون، يتبعون يعني هم، إذا نسب إلى الإنسان، حتى يغيروا، يغيروا تغيير فاعله الواو، يغيروا هم. ومن يعمل هو، ومن يعمل سوءا يجزى به، يعمل هو سوءا، مو الله يعمل عنه السوء. كل امرئ بما كسب، كسب يعني هو رهين، وجزاء جزاء بما كنتم تعملون، يعني بما كنتم عندنا كانوا بما كانوا يعملون او بما كنتم، المهم فكنتم او كانوا، على كل حال النسبة واضحة إلى غير ذلك. وكذلك آيات الوعد والوعيد والذم والمدح، وهي أكثر من أن تحصى. أما ليست لدينا إشكالات هنا، خلاصة الدرس أن الله سبحانه وتعالى عدل لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، وأن العقل يحكم بحسن بعض الأفعال وقبح بعضها، والحسن هو ما استحق فاعله المدح، والقبيح هو ما استحق فاعله الذم، وحكم بذلك من نفى الشرائع كالملاحدة وحكماء الهند، ولو لم نقل بذلك لما حصل لدينا حسن وعقل شرعيان. ثم أن الضرورة تقضي بأن الإنسان يفعل الأفعال باختياره، فلا جبر ولا تفويض. لدينا مجموعة أسئلة. السؤال الأول: على كم معنى يطلق الحسن والقبح، وما هو المتنازع عليه منها؟ السؤال الثاني: ما هي أدلة القائلين بالحسن والقبح العقليين؟ السؤال الثالث: ما معنى قولهم إن العبد ليس له إلا الكسب؟ السؤال الرابع: ما هي الوجوه المذكورة دليلا على كون الإنسان مختارا لا مجبرا؟ السؤال الخامس: ما هو ردك على من قال إن اختيار الإنسان لأفعاله باطل لأنه لا قدرة له على الواجب والممتنع، لأن الله تعالى يعلم بفعل الإنسان قبل أن يفعله، فأصبح واجبا على الإنسان أن يفعل ذلك لأن الله علم بأن هذا الفعل سيحصل من الإنسان، ويعلم بأن ذاك الفعل سوف لا يصدر من الإنسان، فأصبح في علم الله ذلك الفعل ممتنع. فإذا الإنسان